الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتممنا بفضل الله ومنته كتاب التفسير من صحيح البخاري، ويعقبه كتاب فضائل القرآن. نبدأ به إن شاء الله تعالى من هذه الليلة على خير، نسأل الله الهدى والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضائل القرآن، كيف نزول الوحي. وأول ما نزل قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10.
بدأ رحمه الله تعالى بهذا الباب كيف نزل الوحي، ويأتي إن شاء الله تعالى عدد من الأحاديث في بيان أمر الوحي ونزوله. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بوصف الله تعالى للقرآن بأنه مهيمن على الكتب التي قبله أنه أمين عليها، لأنه تضمن تصديق ما في هذه الكتب والذي فيها من الأحكام التي نسختها أحكام القرآن. هذا النسخ يتضمن تصديقا للكتب، لأن فيه بياناً لأن الحكم الأول كان كذا، والحكم اللاحق في كتاب الله في القرآن هو كذا، فالنسخ يدل على أن الحكم السابق كان موجوداً، كما ذكر الله عز وجل بعض الأشياء التي رفعها عن هذه الأمة كقوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية، فذكر الله عز وجل هذا في تلك الشريعة، لكن في هذه الشريعة بحمد الله هذا ليس محرما. في هذا بيان أن المنسوخ كان حقا في وقته، ثم لما نسخ في هذا الكتاب العظيم لم يجوز لأحد أن يستمسك به بعد نزول حكم القرآن. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 40 سنة قبل النبوة، والصحيح إن شاء الله أن عمره الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم هو 63 سنة. في كلام ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ما قد يفهم منه أن عمره صلى الله عليه وسلم كان 60، لأن في الكلام هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 في مكة ومكث 10 في المدينة. وإذا قلنا إنه أوحي إليه في 40 على بعد أن أتم 40 عليه الصلاة والسلام، يكون معنى ذلك أنه توفي وعمره 60 سنة. من عادة العرب أن يتحدثوا عن الأعداد وأن يلغوا الكسر، فمثلا وتقدم بيان شيء من هذا: إذا سافر الواحد منهم مدة 33 يوما يقول: سافرت شهرا، ولا يعول على 3 الأيام المتبقية. وهكذا أيضا من طريقتهم جبر الكسر أيضا، فإذا سافر أحدهم مثلا 27 أو 28 يوما يقول: سافرت شهرا. وعلى هذا يحمل الوارد هنا عنهم رضي الله عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عن الجميع أنهم حذفوا الكسر الثالث الذي هو 3، وذكر الحافظ وجها آخر أنه يمكن أن يكون عند رأس 40 كانت مدة الوحي، كان الوحي عن طريق الرؤية المنامية، وأنه بالنظر إلى الفترة التي فتر فيها الوحي، فإن الوحي تتابع ومرت فترة فتر فيها الوحي ولم يكن متتابعا، يقول بالنظر إلى مثل هذه الفترات يمكن أن مرادهم بقولهم إنه مكث في مكة 10 سنين أي يتتابع عليه الوحي. وفي البداية لا شك كما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به كان بالرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح عليه الصلاة والسلام. فالمعروف المؤكد أن عمره الشريف الكريم صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وأوحي إليه على رأس 40، معنى ذلك أنه مكث في مكة 13 سنة ومكث في المدينة 10 سنين يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد.
قال: هذا الحديث فيه بيان لكيفية نزول الوحي، لنوع من أنواع كيفية نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه. الوحي يأتي كما إن شاء الله تأتي أحاديثه على أحوال، منها أن يتمثل جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة رجل كما في حديث عمر رضي الله عنهما: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب إلى آخره. وفي آخر الحديث قال: ردوا علي الرجل، فلم يجدوه، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل، فكان يأتي على هيئة رجل، وكثيرا ما يأتي على هيئة دحية الكلبي رضي الله عنه، ومن أجمل الصحابة، فكان جبريل يأتي على صورته. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثه جبريل في تلك الصورة. أم سلمة رضي الله عنه شهدت ورأت هذا الذي يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألها صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالت: هذا دحية الكلبي، تقصد دحية الكلبي. فلم يخبرها صلى الله عليه وسلم لأنه سيخطب خطبة بالذي قال جبريل في هذه المرة التي أتى إليه، تقول: والله ما حسبته إلا إياه. وفي بعض الروايات أنها قالت: أيمن الله، وهذه من ألفاظ القسم: أيمن الله ما حسبته إلا إياه. قالت: حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أو يخبر بخبر جبريل. فهذا النوع من أنواع مجيء الوحي، أن يتمثل جبريل في هيئة رجل ويخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم من وحي ما شاء، وهذه الصورة التي يأتي عليها قد يراه الصحابة عليها، ليست صورته التي رآها عليه على حقيقته التي رآها عليه الصلاة والسلام في أول وحي وعند العروج به، كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني حيث رآه على هيئته التي خلق عليها له 600 جناح، هذه هيئة عظيمة وهائلة، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فيها إلا مرتين عند بدء الوحي وعند العروج به. أما أن يرى جبريل متمثلا فهذا يقع حتى لغير الأنبياء إذا شاء الله عز وجل ذلك، كما حدث لمريم تمثل لها بشرا سويا إلى آخر الآيات، وهكذا قد يأتي إبراهيم وقد يأتي لوطا، أتوا إبراهيم وأتوا لوطا في صورة رجال. لكن يحذر من أمر هنا، وهو أن بعض الجهلة من الصوفية وغيرهم تتمثل لهم الشياطين وتزعم لهم أن هذه الصورة التي يرون هي صورة ملك من ملائكة الله يأمره بكذا وينهاه عن كذا، ولعبت بهم الشياطين لعبا شديدا في هذا المقام، وظنوا أن الملائكة تنزل عليهم، بل قال بعضهم إنه يوحى إليه، لأنه يظن أن هذا الذي يتحدث معه ملك من الملائكة وإنما هو شيطان من الشياطين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
نعم.
قال حدثنا عمرو.
في هذا الحديث بيان أن الله عز وجل من سنته الجارية في أنبيائه أنه سبحانه وبحمده يعطي جميع الأنبياء دلالات وآيات يؤمن على مثلها البشر، لأن الله تعالى يبين النبي بيانا شافيا بحيث لا يلتبس، لأنه لو لم يكن للنبي ما يبينه ويميزه لقالت الخلائق في القيامة يا ربنا ما ميزت هذا الذي أرسلته إلينا بمزية، هناك كثيرون يماثلونه يدعون أنهم من عندك، فحاش لله أن يكون حال الأنبياء كذلك. الأنبياء يعلم قطعا أنهم أنبياء في حالهم وفي ما يأمرون به وفي ما ينهون عنه وفي الآيات التي يجعلها الله دالة على أنهم أنبياؤه. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، تكون آية، الآية علامة دلالة يقطع الله تعالى بها الحجة، لأنه تعالى في القيامة سيقطع معذرة الناس بالرسل كما قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبعد الرسل لا حجة، فيعطي الله عز وجل الأنبياء آيات. قوله صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي لا ينفي أن يكون قد أعطي غير القرآن، فإن أعظم آية آتاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم هي القرآن، فالمراد كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله الآية المستمرة الباقية إلى يوم القيامة هذا القرآن العظيم، هذا المراد. وقد أعطاه الله آيات كثيرة مثل تكثير الطعام إلى آخره. فقوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، القرآن باقي إلى آخر الدنيا إلى أن يرفع كما في الحديث، بحيث يسرى على ما في السطور على ما في الصدور ويرفع ما في السطور عياذا بالله، هذا في آخر الزمان حين يدرس الإسلام تماما، وهذا في آخر الزمان، فهو باقي إلى قيام الساعة. ووجوه الدلالة على كونه من الله عز وجل كثيرة جدا جدا، كلها دالة على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون إلا من عند الله وحده لا شريك له، ولهذا قال تعالى فأتوا بسورة من مثله، حتى السورة لا يستطيعونها، لا يستطيع أحد أن يأتي بسورة من مثل هذا القرآن العظيم، فهو باقي إلى قيام الساعة. ولا ينفي ذلك وجود آيات كثيرة وخوارق عظيمة آتاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم دالة على كونه نبيا، وليست الآيات محصورة في الخوارق، ولهذا التعبير الصحيح ليس المعجزة، يعني كونه يقال الأنبياء آتاهم الله المعجزات هكذا هذا إطلاق قاصر، بل يعبر بالتعبير الشرعي. كلمة المعجزة في القرآن غير موجودة نهائيا ولم يعبر عنها في آيات الأنبياء، ولهذا تأمل قوله تعالى لموسى فذلك برهانان من ربك، سميت بالبرهان، والبرهان أوسع، يكون الإعجاز الذي يجعله الله عز وجل في آيات الأنبياء ضمن الأدلة على نبوتهم، لا تكون دلالتهم محصورة في الإعجاز فقط، فهذه مقولة المعتزلة، وكثيرا ما يعبر بهذا التعبير. ومما يعبر عنه فيما يتعلق بالأنبياء أن يعبر بالآيات كما هو تعبير القرآن في موضع آخر، كما في قوله تبارك وتعالى تسع آيات بينات. فالتعبير الصحيح لما آتاه الله عز وجل الأنبياء وهو لغة القرآن الآية والبرهان، ثم هذه الآية قد تكون معجزة، هذه الآية تكون معجزة فيكون وصف الإعجاز جزءا من التعبير عن الآية، ولا تكون آية النبي هي المعجزة فقط، لأن المعتزلة والأشاعرة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم الدلالة على نبوته أن الله أعطاه المعجزات، هكذا يعبرون، فيقال الإعجاز جزء من الآيات، وإلا فحال النبي وما يأمر به وما يخبر به من الغيبيات وشرعه، الشرع العظيم شرع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على صدقه، لأنه إذا طبق ماذا يصلح؟ أي جانب؟ كل الجوانب تصلح، السياسة تصلح، الاقتصاد يصلح، الاجتماع يصلح، الأخلاق تصلح، الأفراد تصلح، هذا يستحيل أن يكون من وضع بشر. فهذا جزء من الدلالات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل إنها محصورة في المعجزات فقط، ويقولون أيضا في المعجزات إن المعجزة ضابطها أن يتحدى بها، فيحصرونها حصرا، ولهذا يقول بعضهم إن الدلالة في القرآن فقط، وهذا خطأ، بل الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، ذكر الله منها مثلا انشقاق القمر، ومرت بنا الآيات الدالة على الأحاديث الدالة على المراد بانشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. ايش قال بعدها؟ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذه آية وهي انشقاق القمر، فيعبر بالآية ما يعبر فقط بكلمة المعجزة. فالحاصل أن الأنبياء يعطيهم الله عز وجل من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، بحيث أن البشر إذا أرادوا الإنصاف من أنفسهم والوصول إلى الحق كفتهم آيات الأنبياء دلالة. أما إذا كبروا فهذا أمر آخر، لكن لا يمكن أن يأتي نبي ويقول من أرسل إليهم في القيامة يا ربي ما زودته بآية، ما استطعنا أن نعرف أنه من عندك، هذا مستحيل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، فيعطى آيات يقطع الله عز وجل بها معذرة هؤلاء القوم، ويتضح أنه نبي صادق من عند الله، ثم تنقطع معذرتهم في الآخرة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا أو تابعا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. هذا الرجاء قد تحقق له عليه الصلاة والسلام، فلا يوجد نبي اتبع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما تبع محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا الناجون من أمته في القيامة أعداد غفيرة جدا، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة منهم 80 صفا. وهذا يدل على أن أكثر من في الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن معنى ذلك أن نسبة 80 كما تعلم إلى 120 نسبة الثلثين، وهذه نسبة هائلة وعظيمة دالة على كثرة من اتبعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تأمل في آيات الله عز وجل في مثل الحرم وغيره، تجد ألوان البشر وجميع اللغات وجميع أصناف بني آدم قد وصل إليهم الإسلام، وسيصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله عز وجل على أهله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فانتشار الإسلام كبير، ولا يوجد دين انتشر كدين الإسلام، فأتباعه صلى الله عليه وسلم أكثر الأتباع. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده.
في حديث أنس هذا أن الوحي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم تتابع جدا وكثر كثرة عظيمة. ذكر بعضهم أن السبب أن في عام الوفود كثر الذين أسلموا في العام التاسع، وكثرت مسائلهم وكثر حاجتهم إلى بيان دينهم فتتابع الوحي، والله أعلم هل هذا هو السبب أم لا. معلوم أن الوحي قد فتر في مكة، يعني نزل عليه صلى الله عليه وسلم وحي، ثم جاءت فترة صار فيها الوحي كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في الحديث المذكور في سورة الضحى، وقد مر في السابق. ففتر الوحي فترة، لكن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام تتابع عليه الوحي حتى إنه لما توفي كان الوحي أكثر ما كان تتابعا، ثم إن الله توفى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
نعم، الحديث هذا مر في سورة الضحى، وهذه المرأة تلفظت بهذا اللفظ الخبيث، وأظنها زوجة أبي لهب ومتناسب معها ومع خبثها وكفرها. اشتكى صلى الله عليه وسلم لأنه بشر، يصيبه ما يصيب البشر من المرض وغيره، فلم يقم ليلة أو ليلتين. وفي هذا تسلية للمؤمن إذا أصابه مرض أو نحوه، لأن بعض الناس إذا أصابه مرض ففاته ما يفوته من الصيام الذي يعتاده أو القيام، صار يتوجع ويشتكي ويتأوه إلى زواره بأنه من فضل الله ومنته أن المؤمن إذا أصابه المرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا أمر يعرض لجميع البشر وعرض لسيدهم صلى الله عليه وسلم، فلم يقم ليلة أو ليلتين. فجاءت هذه المرأة وقالت هذه المقولة الخبيثة، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، يعني أنه كان هذا من الشيطان عياذا بالله من هذه المقالة الخبيثة، فأنزل الله تكذيبها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وفي هذا عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، وفي دلالة على أن الوحي لا يأتي كل يوم كما تقدم، الوحي لا يأتي كل يوم، لكن تارة يسأل عليه الصلاة والسلام فيجيب الله عز وجل سؤالهم، كما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت أسئلتهم 13 مسألة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، فيأتي الجواب عليها. وتارة تنزل سورة بكمالها وتمامها، وتارة تنزل آيات، ثم كما سيأتي يأمر صلى الله عليه وسلم بأن توضع هذه الآيات في الموضع الفلاني، كما يأتي توضيحه بعون الله في الحديث الطويل الآتي. فالوحي تارة يتتابع وتارة لا يكون، يعني يفتر الوحي، لكنه لم ينقطع، لم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد كان نزول الوحي أكثر ما يكون تتابعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين.
نعم، هاتان آيتان، قرآنا عربيا غير ذي عوج، وفي الآية الأخرى بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل بلسان العرب، وبين تعالى أنه أنزله بلسان العرب، قال لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فمن عرف العربية عرف كثيرا من معاني النصوص، لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن ينفرد بمعرفة دلالات النصوص بمجرد معرفته بالعربية، لأنه يحتاج في معنى النصوص إلى تبيين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين الذكر وهو القرآن في هذه الآية، وأيضا لابد من معرفة ما قالت الصحابة رضي الله عنه في معانيه والتابعون، وأيضا لابد من معرفة أسباب النزول، وأيضا لابد من معرفة الناسخ والمنسوخ. فليست المسألة أن من عرف العربية عرف القرآن مطلقا، لأن لهذه الآيات، ولا شك لهذه الآيات معاني ولها أسباب نزول، وفيه تبيين بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات، وثمة تفاسير ثابتة عن الصحابة وعن التابعين. فلا يجوز الهجوم هكذا على القرآن بمجرد أن يعرف الإنسان لغة العرب، لأنه قد يعرف المعنى من حيث الإجمال، لكن قد يضعه في غير موضعه، كما في آيات كثيرة، ومنها الخبر الذي ورد عن جبير بن نفير، وهو من العرب، من خيار التابعين رحمه الله، كان في مجلس فيه مشيخة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: فقلت لهم: ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ يقول: فأقبلوا علي بلسان واحد كلهم تعمد لآية في كتاب الله لا تدري معناها وما تأويلها، قال: حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت. ثم أقبلوا على حديثهم، فلما أرادوا أن يقوموا قالوا: إنك شاب حدث، وإنك عمدت إلى آية لا تعرف معناها ولا تأويلها، فإذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. لا يضرك من ضل إذا اهتديت، هذا معنى الآية، فهو أنزلها في غير موضعها لأنه فهم هذا فهما عاما، لكن الآية كما قال الصحابة ما معناها ما تأويلها أيضا سبب نزولها حتى يفهم أمر القرآن، وإلا جزء كبير كما قال ابن عباس في تفسير القرآن أنه على أنحاء أربعة، منها ما تعرفه العرب من لغتها، ومنها ما لا يعرفه إلا أهل العلم، ومنها ما يعرفه كل أحد، ومنها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم، ففعلوا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى ابن أمية أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة.
محمر
الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
أما الحديث الأول فسيأتي مطولا إن شاء الله تعالى، وشاهده للباب باب نزل القرآن بلسان قريش في كلام عثمان، وسيأتي شرحه إن شاء الله: فاكتبوها بلسان قريش. الحديث الثاني ذكر كثير من الشراح أن محله الصحيح ليس هنا، بل محله الصحيح في الباب السابق، باب كيف نزول الوحي، لأن هذا نوع من أنواع نزول الوحي. تقدم أن من أنواع الوحي أن يأتي جبريل في صورة بشر. النوع الثاني هذا وهو شديد على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه الوحي فيثقل عليه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يبدو ذلك في وجهه إحمراراً، ويتضح هذا فيه من شدة الوحي، لأن الوحي ثقيل، حتى إن زيد بن ثابت رضي الله عنه ذكر أنه كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فخذه ملاصقاً لفخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهما جالسان، فأنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكادت فخذي أن ترض أو تكسر من ثقل ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الوحي عظيم ثقيل. فهذا النوع الثاني، وهذا قد يرجح والعلم عند الله أن محل هذا الحديث هو الباب السابق، كيف نزول الوحي، لا في هذا الباب باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، لأن هذا الحديث الأول واضح فيه، أما الحديث الثاني فهذا فيه بيان لكيفية نزول الوحي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه هذا الرجل وهو محرم، فأتاه وعليه جبة، والجبة لا يحل للمحرم أن يلبسها لأنه يجب أن يتجرد من المخيط، فأيضا هو متضمخ بطيب، وهذا أيضا لا يصلح بالنسبة للمحرم، فجمع أمرين اثنين، فقال: كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاء الله تعالى بالوحي، فكان يعلى يحب أن يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي، فلما جاءه هذا الحال عليه الصلاة والسلام دعا عمر رضي الله عنه يعلى وأراه الحال التي يكون عليها صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، ثم سري عنه وارتفع عن هذا الثقل، فسأل عن الذي سأل هذا الرجل الذي عليه الجبة، فجيء به قال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات. وهذا يدل على أن من تضمخ بطيب فإنه لا بد أن يزيله، فإذا كان جاهلا كهذا الرجل الذي جهل الحكم فإنه يغسل عنه الطيب، وهكذا لو نسي الإنسان وهو محرم فتطيب فإنه يغسل عنه الطيب ولا يبقيه. ما يقول أنا سأقوم بالفدية، يقول لا، لا بد أن تغسله، ليس لك أن تبقي الطيب، فهذا محظور من محظورات الإحرام. لو أنك نسيت أو جهلت هذا واضح، لكن أن تبقيه لا، ليس لك أن تبقيه فيغسله 3 مرات. وهكذا إذا كان عليه شيء من الثياب التي لا يصلح أن يلبسها، كما لو نسي فلبس العمامة أو لبس ثوبا أو جبة أو نحوه، فإنه ينزع ما لبسه ثم بعد ذلك يواصل عمرته. الحاصل أن هذا الحديث والله أعلم الأقرب أنه في الباب السابق، لأنه يبين كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جمع القرآن. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء يوم القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشأم في فتح إرمينية،
وكان يغازي
أهل الشأم في فتح إرمينية وأذربيجان.
بالهمز عندك؟ بعدها ميم ولا نون؟
الشام.
الشام، الشام البلد المعروف.
وكان يغازي أهل الشأم في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهد القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمروا بما سواه من القرآن.
وأمروا كذا عندي
وأمروا وأمر
وأمر
وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في صورتها في المصحف.
في هذا الباب العظيم باب جمع القرآن، وهو من الأمور التي يجب أن يضبطها طالب العلم، لأن أعداء الله من الروافض ومن زنادقة المستشرقين وأمثالهم لهم شبه في هذا الباب، ينبغي أن يضبطها طالب العلم حتى يحسن الرد عليهم. القرآن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه عدد غير قليل من أصحابه في صدورهم، لأن هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، وأشار بيديه حتى بلغت 30، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام أي 29، إما أن الشهر 30 أو 29. فهذه الأمة أمة أمية، لكن أعطاها الله تعالى حافظة عظيمة تحفظ القرآن في صدورها، ولا يزال هذا بحمد الله عز وجل سمة في هذه الأمة، حتى إنك تجد الصبي الصغير الذي قد لا يبلغ العاشرة يحفظ القرآن كاملا بحمد الله، وهذا موجود حتى في العجم الذين لا يعرفون العربية، تجد الصبي عندهم يحفظ القرآن، وهذه من تسخير الله عز وجل لحفظ القرآن. ماذا كان الوضع زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن المصحف مجموعا، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية، فكان هناك كتابة في اللخف، في العسب، في بعض الرقاع والأوراق، ولكن المعول على ماذا؟ على الحافظة في الصدور، فكانوا يحفظونه في صدورهم. لما جاءت موقعة اليمامة في قتال الصحابة رضي الله عنهم لعدو الله مسيلمة الكذاب، قتل عدد كبير من القراء حفاظ القرآن، قيل إنهم بلغوا 700 قارئ، لأن القتلى كانوا كثير، وكانت معركة عظيمة هائلة، فقتل هذا العدد. فعمر رضي الله عنه أشار على أبي بكر بأن يجمع القرآن في مصحف واحد. يعني ماذا يفعل؟ هذه الأشياء المكتوبة في العسب، العسب واحدها عسيب ولا يزال يسمى بهذا الاسم، ماذا يفعلون؟ يأخذون السعف والجريد فيزيلونه، العسيب أوله ليس عريضا لكن آخره يكون عريضا، كانوا يأخذون آخر العسيب فيكتبون عليه لقلة الأوراق، الأوراق ليست مثل الأوراق الآن، فكانوا يكتبون في العسب، وهكذا يكتبون في الرقاع، سواء كانت من جلود أو كانت من أوراق أو نحوها، وهكذا يكتبون في اللخف وهي الأحجار الرقاق، لأن بعض الأحجار يمكن الكتابة عليها فتكون رقيقة تقبل هذا، ولكن المعول على حفظ الصدور، وكانوا يقومون به رضي الله عنهم ويصلون الليالي الطوال. فعثمان رضي الله عنه ثبت عنه وعن ابن الزبير أيضا أنه كان يقرأ القرآن في ليلة، فيقرأونه كاملا، يعني من حيث الحفظ محفوظ لا شك في هذا، لكن الكلام على جمعه في مصحف واحد بحيث يكون للأمة على سبيل الدوام. فأشار عمر رضي الله عنه بأن يجمع على أبي بكر بأن يجمع الموجود في اللخف وفي العسب، ويكون بين دفتي مصحف واحد، لأن القراء يتوفون فتحتاج الأمة لاحقا إلى أن يكون الكتاب مجموعا عندها، وإلا فقد ثبت أن أبا بكر مثلا، يعني أبو بكر عمر عثمان كانوا يحفظون القرآن، فأبو بكر قرأ رضي الله عنه بالبقرة في سورة الفجر، في صلاة الفجر كاملة، يعني من حيث الحفظ حفظ الصدور مضبوط محفوظ، لكن يراد أن يكتب في مصحف فتجمع الصحف ويجمع ما في العسب واللخف ونحو ذلك حتى تكون في مصحف واحد. أبو بكر قال: كيف نفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يتحرون جدا أن لا يحدثوا أي أمر، فظل عمر رضي الله عنه ينبهه على أهمية ذلك، لأن القراء يتوفون، يقول إذا كثر القتل في المواطن، في مواطن القتال لاحقا، يموت هذا القارئ، يموت قارئ آخر. إذا كان القتلى في اليمامة فقط 700، فستأتي فتوحات أخرى في الشام وفي العراق، يقتل أعداد غفيرة، فلا بد أن يجمع المصحف ليبقى للأمة لاحقا. ظل عمر يراجع أبا بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد رضي الله عنه، فقال زيد نفس المقالة: كيف تفعلون أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كما قلنا مستقر عندهم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعة دقيقة، مع أن هذا الفعل وهو جمعهم للقرآن في مصحف واحد ليس فيه أي إحداث ولا ابتداع، لأن كتابة القرآن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في كما تقدم في اللخف وفي العسب وفي الصحف، لكن المقصود أن تجمع، يجمع ما في هذه جميعا ويجعل في أوراق يكون بين دفتين بحيث يكون في مصحف واحد. فأقنع أيضا زيدا وأخبره بنفس الخبر الذي قاله عمر: القرآن الآن محفوظ وموجود، لكن الأمة لاحقا، القرآن إلى قيام الساعة يجب أن يبقى. فيقول: لو كلفوني حملة أو نقل جبل لكان أسهل علي من أن أتولى هذه المهمة، مهمة عظيمة جدا. فماذا كان يفعل زيد؟ طريقة زيد، وانتبه لها لأن فيها ردا على الشبهة: زيد يحفظ القرآن، عمر يحفظ القرآن، أبو بكر يحفظ القرآن، عثمان يحفظ القرآن. ما طريقة زيد؟ لا يكتفي بالصدر حتى يضيف إليه الذي في السطر، يعني حتى يكون المكتوب في المصحف يتطابق عليه حفظ الصدور ويتطابق عليه المكتوب، بحيث لا يوجد، يعني لا يكتبون فقط مما يحفظونه، حتى يكون موجودا مكتوبا. هذا هو المراد، وفيه الرد على شبهة هؤلاء بأن يقولوا إن بعض القرآن غير متواتر. لا، كله متواتر، لأنه يرويه هؤلاء من جهة حفظ صدورهم عليهم رضوان الله. يبقى قوله: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني لم أجدها مع أحد غيره مكتوبة. هذا المقصود، وإلا فزيد يحفظها، ولما أتى بها أبو خزيمة قال عمر: أنا أحفظها، فهي موجودة ومعروفة، وكانوا كما قلنا يقرؤون بها في رمضان، يقرؤون القرآن كاملا. لكن المقصود أن أبا خزيمة أو خزيمة أتى بهذه السورة، بهذه الآية مكتوبة، وإلا فهم يحفظون. فزيد رضي الله عنه من شدة تحريه وعظم قيامه بهذه الأمانة لم يكن يكتفي بالمحفوظ في الصدور، يعني عمر يقول أنا أحفظها، زيد يقول أنا أيضا أحفظها، لكن أريد أن أجدها مكتوبة حتى أطابق المكتوب بالمحفوظ في الصدور، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. كتب بحمد الله المصحف، وهذه من أعظم أعمال أبي بكر رضي الله عنه، فله منة عظيمة على الأمة بذلك، والله هو الذي يهيئ الأسباب، لأن الله تعالى قضى أن يحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهيئت سبحانه سبب حفظه. بقي المصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم كان عند عمر مدة حياته، ثم عند حفصة، لأن حفصة رضي الله عنها هي وصية عمر، عمر أوصى لبنته حفصة. لما جاء الجيل الجديد كان حذيفة رضي الله عنه يغازي، يعني يغزو مع أهل الشام وأهل العراق، لأن عثمان أمرهم أن يجتمعوا في غزو هاتين البلدتين الكبيرتين أذربيجان وأرمينيا، فتحتا في زمنه رضي الله عنه، فأمر أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا، لأن البلدتين كبيرتان جدا والعدو ضخم للغاية، فاجتمع أهل الشام وأهل العراق جميعا واتجهوا إلى هذه البلدة. الذي حدث أن أهل الشام صاروا يسمعون أهل العراق يقرؤون بقراءة ابن مسعود، وهؤلاء يقرؤون بقراءة أبي، فصار بينهم خصام، وصار بعضهم ينكر قراءة بعض. وكان القرآن كما هو معلوم قد نزل على 7 أحرف تخفيفا على هذه الأمة، فأفزع حذيفة رضي الله عنه هذا الاختلاف، وصار بعضهم يكفر كما يقول يعني بالله بالقراءة، يقول: القراءة التي تقرأها أنت أنا أكفر بها، لم يقرئنيها أبي، قال: فأنا أكفر بقراءتك، لم يقرئنيها ابن مسعود. فلم يفهموا أن القرآن نزل ب7 أحرف. أتى حذيفة رضي الله عنه إلى عثمان رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في الأصول في المصادر، قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. فعمل عثمان رضي الله عنه عملا من أعظم وأجل أعماله، وباتفاق الصحابة رضي الله عنهم إلا عدد قليل منهم كابن مسعود، فجعل هؤلاء الأربعة وأمرهم أن يكتبوا القرآن بلغة قريش، لأن القرآن نزل على نبي قرشي صلى الله عليه وسلم. زيد رضي الله عنه من الأنصار، والبقية بقية الثلاثة هؤلاء من قريش. قال: إذا اختلفتم مثل ما ورد أنه التابوت أو التابوه، قرئ التابوت والتابوه، ففي لسان قريش التابوت بالتاء، فتكتب التابوت بلسان قريش لأن القرآن نزل بلسان قريش، فجمعهم على مصحف واحد ونسخ خمسة مصاحف وقيل سبعة مصاحف بعد أن أخذ المصحف من حفصة رضي الله عنها وأعطاها العهد أن يرجعه إليها، قال: أعطينا إياه حتى ننسخ منه، فنسخوا منه خمسة أو سبعة مصاحف وأرسلها إلى الآفاق، وأمر بحرق جميع الصحف التي تكون فيها قراءات، لأنه يجب أن يقرأ بالقراءة الأخيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم كان جبريل يعارضه القرآن مرة، ففي السنة التي توفي فيها عارضه القرآن مرتين، فنسخت أشياء، الأشياء التي نسخت ينبغي ألا تكون داخل هذا المصحف، فيكتب القرآن على العرضة الأخيرة، فنسخ المصحف باتفاق الصحابة رضي الله عنهم في العموم الأغلب، وأرسل إلى الآفاق، وأحرق كل ما سواه مما هو موجود في صحف بقراءات يكون منها شيء نسخ، وصار هذا هو المراد بالرسم أو المصحف العثماني، أي نسبة إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه. في الخبر آخره أن زيدا قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، يعني لاحقا، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، يعني أني أحفظها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأنه كما تقدم لا يكتفي بمجرد الحفظ حتى يطابقه على المقروء على المكتوب. الله تعالى
ما معنى سبعة أحرف؟
نعم،
سبعة أحرف يعني سبعة قراءات ولا كيف؟
لعلنا نتكلم عنه إن شاء الله لاحقا، سيأتي ما يتعلق بنزول القرآن على سبعة أحرف في الكتاب إن شاء الله. نعم.